لنتخيل هذا المشهد معاً، مدرج حجري ضخم يتسع لعشرين ألف شخص.
رقم هائل بالنسبة لمدينة قديمة، يعني نتحدث عن حشود ضخمة جداً.
تماماً، المدرج ممتلئ عن آخره، والجموع تصرخ بصوت واحد يهز جدران المدينة لساعتين متواصلات، هتاف هستيري لا يتوقف أبداً.
وكل هذا الغضب والضجيج المستمر،
والغريب في الأمر أن معظم هؤلاء الأشخاص لا يعرفون حتى سبب تواجدهم هناك، يعني هم جاهزون للفتك بشخص ما، والسبب الحقيقي ليس دفاعاً عن عقيدة أو إله كما يظنون، بل لأن صائغ فضة محلي أدرك أن أرباحه من بيع الهدايا التذكارية في خطر.
الاقتصاد دائماً ما يكون المحرك الخفي.
بالضبط، هكذا كان يبدو الصراع الحقيقي للأفكار قديماً. نادراً ما كانت الأفكار تنتصر في صالونات هادئة ومناظرات نبيلة. النجاة كانت تعني التنقل عبر حقل ألغام من الثغرات القانونية ومواجهة طقوس السحر الغامضة وتفادي الغضب العارم لجماهير تحركها المصالح الاقتصادية البحتة.
المشهد فوضوي للغاية، وهو يتناقض تماماً مع الصورة النمطية الهادئة التي نرسمها أحياناً عن انتشار الحركات التاريخية الكبرى. يعني نحن نتحدث عن بيئة إمبراطورية معادية جداً،
بيئة لا تتسامح مع الخطأ
أبداً. في ذلك العالم كلمة واحدة خاطئة أمام حاكم رواني أو انخفاض بسيط في مبيعات نقابة حرفية كان كفيلاً بمحو حركة وليدة من الوجود بالكامل. البقاء لم يكن يعتمد فقط على نقاوة الفكرة، بل على القدرة على التكيف والدبلوماسية وفهم آليات السلطة.
وأحياناً الاستفادة من صراعات سياسية لا علاقة للحركة بها أصلاً.
صحيح، الاستفادة من اللحظة السياسية المناسبة.
وهذا يضعنا مباشرة في قلب نقاشنا المعمق اليوم. نحن نستند اليوم إلى مجموعة من التحليلات المعمقة، أبرزها محاضرات الدكتور كريغ كينر، وهي محاضرات تاريخية ولاهوتية مفصلة حول الإصحاحات من 18 إلى 20 من سفر أعمال الرسل،
وهي نصوص غنية جداً بالتفاصيل التاريخية التي تتقاطع مع القانون الروماني والحياة اليومية.
ومهمتنا هنا ليست مجرد سرد قصص من الماضي، بل تفقيك الآليات الحقيقية التي مكنت حركة صغيرة كالمسيحية المبكرة من اختراق الإمبراطورية الرومانية. حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. قبل أن نصل إلى مشهد المدرج والشغب الذي تحدثنا عنه، كيف يمكن لمجموعة صغيرة أن تتحرك أصلاً في إمبراطورية تفرض رقابة صارمة على كل شيء؟ يبدو أن الجواب يبدأ بمناورة قانونية في مدينة كورنثوس.
الغطاء القانوني كان مسألة حياة أو موت. الإمبراطورية الرومانية لم تكن تهتم كثيراً بما تؤمن به في قلبك، يعني يمكنك أن تعبد ما تشاء سراً، لكنها كانت تهتم بشدة بما إذا كان تجمعك يشكل تهديداً للنظام العام.
النظام فوق كل شيء.
بالضبط. في كورنثوس كانت الحركة الجديدة بقيادة بولس تتمدد، وهذا التمدد بدأ يسبب انقساماً داخل المجتمع اليهودي المحلي. المعارضون هناك أدركوا نقطة ضعف خطيرة جداً.
وما هي هذه النقطة؟
إذا تمكنوا من إقناع السلطات الرومانية بأن هؤلاء الأشخاص ليسوا يهوداً بل هم شيء جديد كلياً، فإن روما ستسحقهم. لذلك سحبوا بولس أمام الحاكم الروماني الجديد لإقليم أخائية واسمه غاليون، بتهمة تبدو للوهلة الأولى دينية لكنها مبطنة بخطر سياسي كبير.
طيب، إذن هم حاولوا الإيقاع به في فخ تنظيمي بحت؟ الأمر يبدو لي وكأن شركة ناشئة تحاول العمل تحت المظلة القانونية للشركة الأم لتجنب اللوائح الحكومية الصارمة.
تشبيه ممتاز، نعم.
فالشركة الأم تذهب إلى الحكومة وتقول: هؤلاء لا يتبعون لنا، أسحبوا تراخيصهم. هل كانت الفكرة مجرد نزع ترخيص دينية ليتعرضوا لضرائب إضافية مثلا؟
الفكرة تقترب من ذلك، لكن العواقب كانت أشد تدميها بكثير من مجرد ضرائب. في القانون الروماني الديانة اليهودية كانت تتمتع بوضع استثنائي نوعا ما.
استثنائي كيف؟
الرومان كانوا يقدسون أي شيء قديم، ورغم أن اليهودية لم تكن تقنيا ما يعرف بديانة قانونية بالمعنى الروماني البحت، إلا أنها كانت محمية لأنها عقيدة الأجداد، قديمة ومتوارثة.
الأقدمية كانت تمنحهم الحصانة.
تماماً. لو استمع غاليون للمشتكين وقرر أن أتباع بولس ينتمون لطائفة جديدة لا تاريخ لها، لفقدوا فوراً تلك الحماية، وتأسيس تجمع غير مرخص في روما لم يكن مجرد مخالفة إدارية تدفع عليها غرامة، بل كان يعتبر تمهيداً للتمرد.
تمرد سياسي؟
نعم، مما يفتح الباب لمحاكمتهم بتهمة الخيانة أو ما يعرف بقانون المايستاس، وعقوبة هذا القانون هي الإعدام.
إذن الرهان كان فعلاً على الحياة أو الموت، لكن المثير للدهشة هنا هو رد فعل الحاكم غاليون. المصادر تقول إنه لم يستمع حتى لدفاع بولس. هل كان متعاطفاً مع الحركة الجديدة أم أنه ببساطة لم يكن يكترث لأحد؟
لم يكن هناك أي تعاطف على الإطلاق. غاليون كان يمثل الغطرسة الرومانية الكلاسيكية بامتياز. لقد نظر إلى المشتكين ورأى أن القضية لا تتعلق بسرقة أو جريمة ضد الدولة الرومانية، بل اعتبرها مجرد خلاف داخلي حول نصوص وأسماء ومصطلحات خاصة بهم لا يفهمها ولا يريد أن يفهمها.
يعني أراد التخلص من الصداع فقط.
بالضبط، القانون الروماني كان يرفض التدخل في الشؤون الداخلية للجاليات ما لم يمس الأمن العام، فطردهم من المحكمة بكل بساطة. هذا الرفض الجاف والمفاجئ خلق سابقة قانونية هائلة.
سابقة حمتهم لاحقا؟
جدا. غاليون لم يكن موظفا صغيرا، بل كان حاكم إقليم شاسع ومعروف. قراره بأن هذه الحركة هي مجرد شأن يهودي داخلي وفر غطاء قانونيا غير مقصود. هذا الغطاء حمى الحركة في محاكم الإمبراطورية لسنوات طويلة، وتحديدا حتى عهد نيرون حين تغيرت الأمور.
والمفارقة العجيبة أن هذا القرار أدى إلى نتيجة فوضوية فورية في الشارع. نرى حشدا يمسك بسستانيس وهو رئيس المجمع اليهودي الذي جلب القضية أساسا إلى المحكمة، ويبرحونه ضربا أمام غاليون نفسه، وغاليون ينظر ولا يفعل شيئا على الإطلاق.
هذا المشهد يوضح مدى تعقيد النسيج الاجتماعي في تلك المدن. هناك نقاش تاريخي كبير حول هوية الضاربين. هل كانوا يونانيين انتهزوا فرصة رفض الحاكم للقضية للتنفيس عن مشاعر معادية للسامية؟
أم ربما كانوا من نفس الجالية؟
هذا هو الاحتمال الثاني. ربما كانوا يهوداً غاضبين من سوستيانيس لفشله الذريع في إدارة القضية وإحراجهم جميعاً أمام الحاكم الروماني. في كلتا الحالتين، غاليان تجاهل الأمر تماماً، لأنه كما قلنا لم يكن يكترث لهذه الجالية وما يحدث بين أفرادها.
وما يجعل القصة أكثر إثارة للاهتمام هو أن اسماً مطابقاً لسوستانيس يظهر لاحقاً في نصوص أخرى كأحد المؤمنين والمساعدين المقربين لبولس. يعني الهزيمة القانونية والضرب المبرح ربما كانت نقطة التحول الكبرى في حياته.
هذا صحيح. أحياناً تكون اللحظات الأكثر قسوة هي التي تغير مسار القناعات تماماً.
طيب، بمجرد أن تم تأمين هذه الحماية القانونية ولو بشكل غير مقصود من غاليون، نلاحظ أن ساحة المعركة تتغير. ننتقل من قاعات المحاكم وقوانين الخيانة الرومانية إلى مدينة أفسوس، حيث الصدام لم يكن مع الدولة أو القانون، بل مع الثقافة والفلسفة وما هو أعمق من ذلك، العالم الروحي.
أفسوس كانت بيئة مختلفة تماماً عن كورنثوس.
نعم، ونرى بولس يبدأ بتدريس الناس في قاعة تعرف بمدرسة تيرانس. هل تيرانس كان اسماً حقيقياً؟ يعني الكلمة تبدو وكأنها تعني الطاغية.
المرجح جداً أنه كان لقباً ساخراً أطلقه الطلاب على أستاذهم بسبب قسوته أو صرامته الشديدة، وهي تعني بالفعل الطاغية. لكن الأهم من الاسم الغريب هو كيف استخدمت هذه المدرسة. في المدن الأيونية في أسيا الصغرى مثل أفسس كان هناك نظام يومي صارم فرضه المناخ.
نظام القيلولة؟
بالضبط. الحياة تتوقف تقريبا عند الساعة 11 صباحا. المتاجر تغلق والناس ينامون هربا من حر الظهيرة الشديدة في تلك المناطق. بولس كان يعمل في صناعة الخيام والجلود في الصباح الباكر ليكسب قوت يومه، ثم يستغل فترة الظهيرة حين تكون القاعة فارغة ومتاحة.
ذكي جدا، استغلال للوقت الميت.
نعم، لتعليم الناس وتدريسهم متخذا هيئة الفيلسوف المتجول. وهذا النمط من الفلاسفة كان يحظى باحترام كبير في المجتمع اليوناني.
لكن النقاشات الفلسفية الهادئة لم تكن التحدي الحقيقي في أفسوس. أفسوس كانت تعج بالسحر والممارسات الغامضة والتعاويذ، وهنا نلتقي بقصة غريبة جدا، قصة أبناء إسكاوا السبعة.
قصة أبناء إسكاوا.
هؤلاء كانوا يحاولون طرد الأرواح الشريرة، وقرروا أن يستخدموا اسم يسوع بطريقة تبدو وكأنها يعني قرصنة لتعويض سحرية.
لفهم هذه الحادثة العجيبة يجب أولاً أن نفهم عقلية العالم القديم تجاه السحر. السحر في ذلك الوقت لم يكن مجرد خفة يد أو خدع بصرية للترفيه، بل كان محاولة جادة للسيطرة الميكانيكية على القوة الخفية والأرواح.
سيطرة ميكانيكية؟ كيف يعني؟
يعني السحرة كانوا يعتقدون أن القيام بخطوات معينة سيجبر الروح على الطاعة. كانوا يستخدمون تقنيات غريبة مثل إحراق جذور نباتات ذات روائح كريهة جدا لمحاولة إزعاج الروح وإجباره على الخروج من الجسد، أو استخدام أدوات يزعمون أنها تنتمي لشخصيات تاريخية كخاتم سليمان مثلا.
طرق غريبة فعلا.
التقنية الأهم على الإطلاق كانت استدعاء الأسماء. كانوا يجمعون أسماء آلهة من ديانات وثقافات مختلفة في تعويذة واحدة لضمان قوتها. عندما رأى هؤلاء الإخوة السبعة المعجزات التي تحدث على يد بولس، افترضوا بمنطقهم السحري أن اسم يسوع هو مجرد اسم إلهي جديد وشديد الفعالية،
فأرادوا إضافته لقائمتهم.
نعم، فقالوا للروح الشرير: نستحلفك بيسوع الذي يكرز به بولس، مجرد استخدام للاسم كأداء.
لكن الرد الذي تلقوه كان مرعبا. الروح الشرير لم يخضع لهذه التعويضة المسروقة، بل رد عليهم قائلا: أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولس، ولكن من أنتم؟ ثم انقض عليهم ومزق ثيابهم وضربهم حتى هربوا من البيت عراة ومجرحين.
مشهد درامي يوضح الكثير.
فعلا، هذا الرد يطرح تساؤلا جوهريا حول طبيعة القوة. الأمر ليس مجرد ترديد لكلمات صحيحة وكأنها كلمة سر لفتح قفل.
الحادثة كشفت للجميع، سواء السحرة أو عامة الشعب في أوفيسوس، الفارق الشاسع والخطير بين السحرة كأداة تلاعب وبين القوة الروحية كعلاقة وتفويض حقيقي. الساحر يعتقد أن الكلمات بحد ذاتها تملك القوة، كالضغط على زر في آلة كما ذكرنا.
لكن الآلة هنا لم تعمل،
لأن الرد أوضح أن القوة الحقيقية لا تستعار بهذه الطريقة. الروح الشرير ميز فورا غياب التفويض. هؤلاء الرجال لم تكن لهم أي علاقة شخصية بصاحب الاسم الذي يستخدمونه، فكانت النتيجة كارثية عليهم.
لحظة، دعنا نربط هذا بشيء آخر حدث في بداية وصول بولس إلى إفسوس. كان هناك رجل يدعى أبولوس. أبولوس كان يعرف القليل فقط، وتحديدا معمودية يوحنا المعمدان، لكن المثير أنه لم يطلب منه أن يعمد من جديد. وفي المقابل وجد بولس في إفسوس أتباعا آخرين يعرفون أيضا معمودية يوحنا فقط، لكن هؤلاء تم تعميدهم من جديد.
ملاحظة دقيقة جدا.
كيف نفهم هذا التباين في ضوء ما حدث مع أبناء إسكاوا؟ هل هي مجرد مسألة طقوس شكلية أم هناك شيء أعمق؟
هذا الربط ممتاز ويوضح الفكرة المركزية للنصوص هنا. أبولوس كان يمتلك معرفة تاريخية غير مكتملة، هذا صحيح، لكن النصوص تصفه بوضوح بأنه كان حارا في الروح.
حارا في الروح.
نعم، لقد كان يمتلك حضورا حقيقيا للروح القدس وقوة دافعة صادقة رغم نقص التفاصيل في معرفته. بينما المجموعة الأخرى في أفسس عندما سألهم بولس عن الروح القدس كانت إجابتهم الصادمة: لم نسمع أصلا أنه يوجد روح قدس.
كانوا يمارسون الطقس دون أن يعرفوا جوهره.
تماما، كانوا يمارسون طقسا فارغا تماما من أي محتوى روحي. التباين هنا يحاكي تماما قصة الصحر التي ذكرناها قبل قليل. أبولوس امتلك الحضور الروحي الحقيقي حتى مع نقص المعلومات، بينما الأتباع الآخرون وأبناء إسكاوا كانوا يمارسون أشكالا وطقوسا أو يرددون أسماء بلا أي قوة حقيقية داعمة.
طيب، هذا الإدراك المفاجئ للفرق بين السحر المزيف والقوة الحقيقية أحدث هزة أرضية في أفسوس. الناس بدأوا يتخلون عن كتبهم السحرية وجلبوها ليتم حرقها في مشهد علني مهيب.
مشهد تخل جماعي غير مسبوق.
والرقم المذكور لقيمة هذه الكتب هو 50,000 درهم. لكي نضع هذا الرقم في سياقه اليوم، الدرهم قديما كان يعادل أجر يوم عمل كامل لعامل بسيط، يعني نحن نتحدث عن 50,000 يوم عمل. إذ افترضنا أن الشخص يعمل 300 يوم في السنة تقريبا، فهذا يعادل أجور أكثر من 160 عاما من العمل المتواصل تحرق في ساحة عامة.
الرقم مهول بكل المقاييس. يجب أن نتخيل ثروات طائلة ومخطوطات وتمائم سحرية كانت تعرف تاريخيا بالأحرف الإفسسية.
الأحرف الإفسسية؟
نعم، هي تعاويذ كانت تكتب على ورق البردي وتعلق كتمائم للحماية من الأرواح أو لجلب الحظ، وكلها تحولت إلى رماد طواعية من قبل أصحابها. حرق هذه المواد لم يكن مجرد تخلص تنظيميا من كتب قديمة، بل كان إعلانا صريحا بكسر الخوف.
كسر الخوف من انتقام الأرواح؟
بالضبط. في العالم القديم كان يعتقد بشدة أن التخلص من التميمة أو التعويذة يعرضك فوراً لانتقام الأرواح المرتبطة بها، فحرقها علناً بهذا الشكل كان يعني التحرر النفسي والمجتمعي الكامل من قبضة هذه الممارسات المخيفة.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأنه عندما يتم حرق ما يعادل ثروات طائلة بهذا الحجم، فهذا لا يمثل مجرد صحوة روحية أو تحرر نفسي، بل هو زلزال اقتصادي حقيقي. الاقتصاد كما نعلم هو المحرك الخفي للجماهير، وهذا يقودنا مباشرة إلى المشهد الذي بدأنا به حلقتنا اليوم،
مشهد المدرج والشغب.
نعم، صائغ الفضة ديميتريوس. ديميتريوس لم يكن مهتماً باللاهوت ولا بالفلسفة ولا بالروحيات، بل كان يرى ببساطة أن نموذج عمله التجاري ينهار أمام عينيه.
ديميتريوس كان يمثل نقابة صناع الهياكل الفضية لمعبد أرطامس الأفوسية، وهذا المعبد لم يكن مبنىً عادياً في المدينة، كان إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القديم.
مبنىً ضخماً جداً.
مساحته تفوق معبد البارثينون الشهير في أثينا بأربع مرات، وبالمناسبة هناك فكرة شائعة جدا يجب تصحيحها هنا بناء على المصادر التاريخية الدقيقة التي استعرضها الدكتور كينر. الكثيرون يعتقدون أن أرطامس الأفوسية كانت إله خصوبة.
نعم، هذا ما يدرس غالبا في كتب التاريخ المبسطة بسبب الزوائد الغريبة على صدر تماثيلها، والتي فسرت لسنوات طويلة على أنها بيوض أو أسداء متعددة. فما هي حقيقتها إذن؟
في الواقع تشير الأبحاث والدراسات الحديثة إلى أن تلك الزوائد كانت على الأرجح مجرد زينة احتفالية، أو ربما تمثيلاً لثمار وأكاليل تعلق على التمثال، حتى أن بعض المصادر تمازح قائلة إنها لو كانت فعلاً زوائد جسدية لكانت الإلهة بحاجة إلى طبيب جلدية بسرعة.
يبدو أن التفسيرات القديمة ذهبت بعيداً بخيالها.
تماماً. الحقيقة هي أن أرطامس كانت تعتبر تاريخياً إلهة عذراء وإلهة للصيد. معبدها العظيم هذا كان يجذب الحجاج والسياح والتجار من كل أنحاء العالم القديم. ديميتريوس صائغ الفضة كان يصنع نسخاً فضية مصغرة من هذا المعبد تباع كهدايا تذكارية بأسعار باهظة.
تجارة مربحة جدا.
وعندما انتشرت رسالة بولس التي تقول بوضوح إن الآلهة المصنوعة بالأيدي ليست آلهة، رأى ديميتريوس أن مبيعاته وثروته تتبخر،
فقام بما يفعله أي مستفيد كبير يفقد احتكاره في السوق، شكل ما يشبه حملة ضغط أو لبي بمرادفنا المعاصر. لكن بدلا من الذهاب للمحاكم الهادئة، لجأ للشارع، حرك الجماهير ليس بشعارات عن الأرباح المفقودة، فهذا لن يحرك أحداً، بل بشعارات عن كرامة المدينة وإلهتها العظيمة.
تماماً. لقد عزف بذكاء على وترين بالغي الحساسية، الرزق والهوية. في العالم القديم، الولاء للمعبود المحلي كان يعادل تقريباً ما نعرفه اليوم بالقومية الوطنية.
يعني المساس بأرطامس لم يكن مجرد اختلاف ديني،
بل كان هجواً مباشراً على هوية أفسس وفخرها ومكانتها السياسية والاقتصادية بين المدن. النتيجة الحتمية لهذا التحريض كانت اندلاع شغب أعمى، حيث تدفق 20,000 شخص إلى المسرح وهم يهتفون بهستيريا لمدة ساعتين متواصلتين دون أن يفهم معظمهم ما الذي يحدث فعلياً أو من بدأ القصة.
طيب، أمام 20,000 شخص في حالة غليان قومي وديني، كيف تم احتواء الموقف؟ بولس أراد الدخول للمسرح لمواجهتهم، لكن تم منعه.
منعه لم يأتي من خوف زملائه فقط، بل الأهم أنه جاء من تدخل طبقة سياسية عليا تعرف بالأسيارخيين.
من هم الأسيارخيون؟
هؤلاء كانوا من نخبة المجتمع، الأثرياء والمسؤولين عن تنظيم الاحتفالات الدينية والسياسية في مقاطعة آسيا. المذهل في القصة أن بعض هؤلاء النخبة، وهم وثنيون بالمناسبة، كانوا رعاة أو أصدقاء لبولس.
هذا يثبت أنه كان لديه علاقات عامة قوية.
تدخلهم لمنعه من دخول المسرح كان حماية صريحة لحياته ومنعاً لتفاقم الأزمة السياسية في مدينتهم. لكن من أنهى الشغب فعلياً وبشكل حاسم كان كاتب المدينة، وهو منصب يعادل تقريباً رئيس الإدارة المحلية أو العمدة.
لقد استخدم كاتب المدينة ببراعة شديدة ورقة التهديد بالقانون الروماني، أليس كذلك؟
ببراعة مطلقة، لقد وقف أمام هذا الحشد الهائج وخاطب عقولهم لا عواطفهم. قال لهم بمنطق بارد: عظمة أرطيمس لا يهددها بضعة رجال، هؤلاء لم يسرقوا المعبد ولم يجادفوا على الإلهة علنا في الساحات، وإذا كان ديمتريسيوس لديه قضية تجارية وشخصية فالمحاكم الرومانية مفتوحة لتلقي الشكاوى.
رد منطقي جدا.
لكنه أضاف التهديد الأكبر: التجمهر بهذا الشكل العشوائي والمخيف هو جريمة شغب واضحة. أفاسس كانت مدينة تتمتع بامتيازات وحرية نسبية من روما، لكن روما لم تكن تتسامح أبدا مع الفوضى.
إذن كان يذكرهم بفيالق روما.
نعم، كان التهديد واضحا. استمروا في هذا الصراخ: وستتدخل الفيالق الرومانية لتجريد أفاسس من حريتها ومكانتها. هذا الرعب من غضب روما كان كافياً لتفكيك الحشد المكون من 20,000 شخص وإرسالهم بهدوء إلى منازلهم.
يا لها من دراما سياسية! بعد النجاة من هذه القوة الخارجية الغاشمة لشغب المدينة، نلاحظ في المصادر أن عدسة القصة تتغير بشكل مفاجئ لتركز على كيفية صمود هذه الحركة داخلياً وليس فقط أمام المجتمع الخارجي. بولس يغادر ويصل إلى مدينة ترواز، وهناك نلتقي بقصة الشاب أفتيخوس.
قصة تبدو بسيطة لكنها تحمل دلالات عميقة.
للوهلة الأولى تبدو مجرد حادثة غريبة للشاب سقط من النافذة، لكن التفاصيل التي ذكرت تروي قصة أعمق بكثير عن طبيعة هذه التجمعات الأولى.
قصة أفتيخوس تضعنا فعليا في قلب المعاناة والروتين اليومي لتلك الحركة المبكرة. هؤلاء لم يكونوا يجتمعون في كاتدرائيات مريحة ومكيفة الهواء كما قد نتخيل.
كانوا من الطبقة الكادحة غالباً.
أغلبهم من الطبقة العاملة والعبيد، يكدحون في أعمال شاقة طوال اليوم، ويجتمعون متأخرين في الليل في غرف علوية ضيقة ومزدحمة جداً. لنتحيل المكان. عشرات من مصابيح الزيت التي تستهلك الأكسجين وتملأ الغرفة بالحرارة الخانقة ورائحة الدخان القوية.
وبولس كان وعظه طويلاً.
بولس كان سيرحل في اليوم التالي وربما لن يعود، فاستمر في الحديث لساعات طويلة. أفتيخوس، الشاب المنهك من عمل النهار الشاق، جلس على حافة النافذة المفتوحة. وبالمناسبة، النوافذ حينها لم تكن زجاجية، بل مجرد فتحة في الجدار. جلس هناك ليبحث عن القليل من الهواء النقي، فغلبه النعاس وسقط من الطابق الثالث ومات.
التفاصيل الدقيقة تجعل المشهد حياً أمامنا. الموت كان محققاً، لكن بولس نزل واحتضنه بطريقة تعيد للأذهان معجزات أنبياء العهد القديم مثل إيليا وأليشع، وعادت الحياة للشاب. المدهش بالنسبة لي شخصياً هو ما حدث بعد ذلك مباشرة.
ماذا تقصد؟
يعني لم ينفضوا في حالة رعب وصدمة، ولم ينهوا الاجتماع، بل عادوا ببساطة إلى الطابق العلوي وتناولوا الطعام معاً، واستمروا في النقاش والتعليم حتى الفجر. هذا يظهر جوعاً حقيقياً للتعلم ورابطة مجتمعية لا تكسر بسهولة.
هذه المرونة المجتمعية والقدرة على تجاوز الأزمات معاً هي التي قادتهم لاحقاً إلى مشهد الوداع المؤثر جداً في منطقة ميليتس.
نعم، وداع شيوخ أفسس.
بولس لم يعد إلى أفسس نفسها، ربما لتجنب إشعال شرارة شغب جديدة هناك، فاستدعى شيوخ المدينة للقائه في ميليتس. خطابه هناك لم يكن مراجعة لاهوتية جافة، بل كان تحذيراً أبوياً عاطفياً.
استخدم لغة قوية في التحذير.
نعم، استخدم لغة النبي حزقيال مؤكداً أنه أدى أمانته بصدق وحذرهم، لكنه أطلق تحذيراً مرعباً للمستقبل. الخطر القادم، كما قال، لن يكون من حاكم روماني ولا من حشد وثني غاضب، بل سيكون من الداخل.
من داخل المجتمع نفسه؟
قال إن ذئاباً خاطفة ستظهر من بين صفوفهم لتشويه التعاليم واستغلال الرعية من أجل السلطة والمكاسب.
إيبو الداخلي دائماً ما يكون أشد فتكاً، لأنه يأتي متنكراً في ثياب الأصدقاء. وبعد هذا التحذير القاسي نرى مشهداً مشحوناً بالعاطفة الشديدة. الجميع يبكون بمرارة، يعانقون بولس ويقبلونه وداعاً، لأنهم أدركوا أنهم لن يروا وجهه ثانية. التساؤل هنا، كيف لرجل يعرف بصرامته اللاهوتية ومواجهاته الحادة في المحاكم وتحديه للسحرة أن يترك وراءه كل هذه الدموع الحارة؟
هذا التساؤل يكشف لنا عن البعد الإنساني الذي غالباً ما يغفل في قراءة النصوص التاريخية. في ثقافة البحر المتوسط القديمة، لم تكن التحيات العاطفية والقبولات تعطى بسهولة في الأماكن العامة، بل كانت مخصصة حصراً لأفراد الأسرة المباشرة أو الأصدقاء المقربين جداً الذين يرتقون لمستوى الإخوة.
إذن لم تكن مجرد علاقة أستاذ بتلاميذه.
أبداً، بكاؤهم لم يكن مجرد حزن عابر على فراق معلم، بل إدراك عميق بأنهم يفقدون شخصاً كان بمثابة أب روحي لهم، عاش معهم، عمل بيديه القاسيتين بينهم ليعيل نفسه، وشاركهم طعامهم وخوفهم وخطرهم. الدموع هنا كانت اعترافاً بأن الرابطة بينهم كانت رابطة الدم وعائلة، وليست مجرد تجمع فكري أو فلسفي.
يا لها من صورة متكاملة ومعقدة! عندما ننظر إلى كل ما مررنا به في هذا النقاش المعمق، نكتشف أن بقاء وتمدد هذه الحركة كان يتطلب ما هو أكثر بكثير من مجرد إلقاء مواعظ بليغة.
صحيح، الوعظ وحده لم يكن ليكفي في ذلك العالم.
كان يتطلب التنقل بذكاء بين قوانين الإمبراطورية الصارمة في كورنثوس، ومواجهة السحر بالأفعال والقوة لا بالكلمات السطحية في أفسس، وتفادي الانهيار الاقتصادي والسياسي بحكمة النخبة، وبناء مجتمع داخلي متماسك ومحب يصمد حتى الفجر في غرف ضيقة ومكتومة.
وهذا يقودنا في النهاية إلى نقطة بالغة الأهمية للتأمل. من الحقائق التاريخية الموفقة في دراسة تلك الحقبة أن السبب الأول لاعتلاق الناس للمسيحية في القرون الثلاثة الأولى لم يكن جاذبية الفلسفة التنظيرية أو الحجج المنطقية، بل كانت حوادث الشفاء وطرد الأرواح المعقدة.
يعني الأفعال الملموسة.
تماماً. العالم القديم لم يتخلى عن آلهته وتعاويذه ومخاوفه لأن شخصاً ما ألقى حجة منطقية أفضل، بل لأن تلك التعاويذ تم تفريغها من قوتها عملياً أمام أعينهم، وتم استبدالها بقوة روحية ملموسة غيرت واقعهم المباشر.
وهذا يتركنا كقراء للتاريخ اليوم أمام تساؤل حقيقي وعميق. نحن اليوم نعيش في عصر مفرط في عقلانيته، عالم تقني يميل لتفسير كل شيء تفسيرا ماديا بحتا، وربما نتعامل مع أحداث كالمعجزات وطرد الأرواح وكأنها أساطير تنتمي لماض ساذج وغير متعلم.
نظرة استعلائية نوعا ما على الماضي.
بالضبط. لكن إذا كان هذا التحول التاريخي الهائل الذي شكل أسس حضارتنا المعاصرة قد بني في الصميم على أحداث تخترق القوانين المادية التي نعرفها، فكيف يمكننا فهم تلك البدايات حقا؟ ربما النظرة المادية الصارمة التي نتبناها اليوم تفتقد أداة رئيسية لفهم ذلك التاريخ بعمقه الحقيقي، شيء يستحق فعلا التفكير فيه والمزيد من البحث المستقل. نتمنى أن يكون هذا النقاش قد أضاء جوانب جديدة لكم. نراكم في استكشاف قادم.